بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
المادة. فكل شيء قصير عندهم، لازم ينزلون الأشياء. يلا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب الرياض الناظرة: الفصل 30 في الصحيحين مرفوعا: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
نعم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا الحديث أيها الإخوة الذي عنونا به المؤلف رحمه الله هذا الفصل رواه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وهذا اللفظ المذكور في العنوان هو لفظ البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، حديث متفق عليه، لكن هذا لفظ البخاري من حديث أنس. والحديث أيضا عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولفظه عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. العكس، عكس اللفظ، تقديم وتأخير: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. هذا الفصل من الفصول العظيمة في هذا الكتاب النافع، وسيأتي إن شاء الله يعني بيان ذلك. لكن أقول في هذا الفصل عرض المؤلف رحمه الله تعالى لأهمية التيسير على الناس، وقرر رحمه الله تعالى أيضا أثر هذا المبدأ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبين الآثار المترتبة على الخروج عن هذا السبيل الشرعي، وضرب رحمه الله تعالى أمثلة كثيرة لهذه القاعدة العظيمة، قاعدة التيسير. قبل المرور على ما سطره المؤلف رحمه الله، لابد أيها الإخوة أن يعلم علم يقين أن اليسر ورفع الحرج والتخفيف عن المكلفين وعلى المكلفين أيضا من سمات هذه الشريعة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. رواه البخاري. فهذا أيها الإخوة، هذا الوصف هو اليسر ورفع الحرج والتخفيف والتسهيل، سمت عام لهذه الشريعة العظيمة. وهذا اليسر وهذا الوصف العام يشمل العقائد، ويشمل العبادات على اختلاف أنواعها، ويشمل الأخلاق والسلوك. وسيأتي عند المؤلف رحمه الله تعالى من الأمثلة ما يبين هذه الحقيقة الشرعية وأن الدين يسر. والمؤلف رحمه الله قرر يعني هذا الأمر في هذا الفصل بعد ضرب الأمثلة، قال: وهكذا شريعته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كلها مبنية على السهولة واليسر في ذاتها وأحكامها وشرائعها وفي دعوتها للخلق والأمر والنهي. فاليسر عام وشامل لهذه الجوانب وهذه الحيثيات كلها. طيب، بما أن اليسر من صفات الشريعة ومن سماتها العظيمة، فلا بد أيها الإخوة من اعتبار ضوابط مهمة يجب مراعاتها عند الحكم بماذا؟ بالتيسير. عندما نحكم بأن هذا الأمر يسر فلا بد من اعتبار ضوابط، قلنا هذا يسر في العقيدة، وهذا يسر في العبادة، وهذا يسر في الأخلاق، وهذا يسر في التعامل، لا بد من اعتبار ضوابط. من أهم هذه الضوابط أيها الإخوة ثبوت الحكم بالتيسير في الكتاب والسنة، ثبوت الحكم بالتيسير في الكتاب والسنة، لابد أن يكون التيسير مستندا إلى آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن التيسير لا يكون عن هوى ولا عن استحسان عقلي ولا عن شهوة نفسية ولا عن تحايل على الشرع والعياذ بالله، إنما التيسير ما جاء به الشرع، والتيسير الصحيح الحق هو ما وافق الشرع، وما خالف الشرع فهو عسر وتشدد ينتج عنه التنفير، ينتج عنه التنفير الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه بقوله ولا تنفروا. أيضا من الضوابط أيها الإخوة أن لا يعارض الحكم بالتيسير آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني أن يتمشى مع النصوص عند الحكم بالتيسير، فلا تحمل النصوص ما لا تحتمل، النصوص واضحة في دلالتها، فلا تحمل معان ودلالات ليست موجودة في النصوص بدعوى ماذا؟ بدعوى التيسير. وهذا يعني أيضا أن لا تطوع النصوص للواقع وتخرج عن مدلولها بدعوى التيسير، بل يجعل الواقع طوعا للنصوص ويجعل الواقع تبعا للنصوص. أما أن تجعل النصوص تبعا للواقع فهذا تشدد وهذا تعسير على الناس وتصعيب عليهم. وأيضا أيها الإخوة من الأمور التي لا بد من اعتبارها، لا بد من مراعاة القواعد الفقهية عند التيسير في بيان الأحكام، فلا يقال هذا من يسر السريع وهذا من التخفيف على العباد ثم بعد ذلك تضرب القواعد بعضها ببعض، إنما تطبق القواعد الفقهية الشرعية المنبثقة من النصوص، كقاعدة مثلا المشقة تجلب التيسير وما تفرع عنها من القواعد، كقاعدة لا وجوب مع عجز، قاعدة لا محرم مع ضرورة، وهكذا. وكل هذه القواعد لها ضوابط محددة لابد من استصحابها عند بيان مثل هذه الأحكام. أيضا من المسائل الهامة في هذا الباب، لابد من ضرورة مراعاة الأسباب المعتبرة للتيسير، ليس كل سبب لا حرج، ليس كل سبب يأتي الدين يسر، هذا أعوذ بالله إسقاط للأحكام، بل لابد من اعتبار الأسباب التي دلت عليها النصوص، كالنسيان وكالخطأ وكالجهل وكالإكراه وكالمرض وكالسفر وكما تعم به البلوى من الأمور. وهذه الأسباب التي ذكرت أيضا لها ضوابط ولها اعتبارات معينة قد قررها أهل العلم، فلا يقال هذا إكراه لا حرج أن تفعل كذا، ونحو ذلك من الأمور. أنت تعتبر جاهل لا حرج عليك، لا ليس هكذا، كل سبب له أيضا ضوابطه واعتباراته التي نبه عليها أهل العلم. أحسب لي 10 دقائق بعدين نوقف عشان اللي بيتوضا ولا غير. أعود أيها الأخوة فأقول لابد من اعتبار ما تقدم من الأمور، لأننا في عصر الدعوة فيه على أشدها في التفلت من الأحكام، ظهر ما يسمى بمنهج التيسير وما يسمى بفقه التنوير والفقه المعاصر ونحو ذلك، حقيقته هدم للأحكام وإسقاط للأدلة وفتح باب للترخص برخص أهل العلم وإن كانت شاذة لا يدل عليها دليل، لا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر عن صحابي رضي الله تعالى عن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. بعد هذا نقرأ ونتعاون على ما قرره المؤلف بإذن الله عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ما أجل هذا الحديث،
ما أجل، ما أجل ستكون استفهام، نحن نتعجب الآن.
ما أجل هذا الحديث وأنفعه وأجمعه لكل خير، وهو يجمع جميع الأسباب التي ترشد العاملين وتبعث عزائمهم عن الخير.
نعم، هذه الجملة فيها بيان منزلة الحديث، ممكن نكتب عندها منزلة هذا الحديث أو أهمية هذا الحديث. يقول المؤلف: وهو يجمع جميع الأسباب التي تنشط العاملين وتبعث عزائمهم على الخير. من هؤلاء الذين يعني تنشط الأسباب عزائمهم من العاملين؟ يدخل في هذا أيها الإخوة الخطباء، ويدخل في هذا المعلمون والمربون وأئمة المساجد والدعاة إلى الله تبارك وتعالى والعلماء، ويدخل فيه أيضا الآباء والأمهات، وأيضا من يقوم بمصالح المسلمين العامة، كل هؤلاء يدخلون في هذا الحديث ويحتاجون إليه. نعم.
وذلك أن الداعي للخير لا تتم له الدعوة ولا تحصل ثمراتها المطلوبة منه
نعم، هذا الكلام أيها الإخوة يعد قاعدة دعوية، قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، وهي أن الدعوة لا تتم للداعي إلى الخير ولا تتحقق ثمرة الدعوة إلا بأن يسلك مسلك الترغيب والتذكير بالأسباب المراقبة، وفي الوقت نفسه أيضا يبتعد عن الأسباب المثبطة والمنفرة حسب الإمكان. فهذه قاعدة دعوية. روى الإمام مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: أدعو الناس، أي إلى الله عز وجل، أدعو الناس بأي منهج؟ قال: وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. هذه القاعدة وضحها المؤلف رحمه الله تعالى في الفقرة التالية، فماذا قال؟
وهي كلها مجتمعة في هذا الحديث الجليل،
يعني الأسباب المرغبة والأسباب والتنبيه على البعد عن الأسباب المثبطة. نعم.
فإن التيسير لأعمال الخير وتهوينها على العاملين،
وتهوينها
على العاملين، والاقتناع بما تيسر وصلحت به هممهم وعزائمهم، وأمر كل عبد ودعوته بما يناسب حاله وتقتضيه نفسه وطبيعته ويمن عليه، لا ريب في نفعه وسهولة الإجابة إليه، وخصوصا إذا قام إلى التيسير التبشير بخيره وثمراته العاجلة والآجلة ونقله اللازم والمتعدي. فسلوك طرق التيسير والسهولة وتبشير العاملين وترغيبهم لا ريب في نفعه.
نعم، هذا توضيح لما تقدم أيها الإخوة. وهذا أيها الإخوة المقطع على يعني صغر حجمه حقيقة فيه التنبيه أيضا على عدة أصول دعوية. فمن أصول الدعوة مراعاة حال المدعو، هذا أصل دعوي لا بد منه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله هنا: فإن التيسير لأعمال الخير وتهوينها على العاملين، الآن هناك خطاب وتوجيه للشخص يدعى إلى الخير ويطلب استمالة قلبه إلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضى. قال رحمه الله تعالى: فإن التيسير لأعمال الخير وتهوينها على العاملين والاقتناع، لاحظوا، بما تيسر أي من هذا العامل وسمحت به هممهم وعزائمهم، فالمدعو لا زال في أول الطريق وفي بدايته، فيقتنع منه بما سمحت به نفسه، يعني بما يمكن أن يقوم به ويؤديه ويحققه. قال: وأمر كل عبد بما يناسب حاله وتقتضيه نفسه وطبيعته ويهون عليه. النتيجة قال الشيخ: لا ريب في نفعه وسهولته. هذا أصل. نبه على أصل آخر أيضا لا بد من مراعاته، ما هو؟ هو الجمع أو العناية بالجمع بين التيسير والتبشير. العناية في الدعوة إلى الله جل وعلا بين التيسير وبين التبشير، وفي هذا الإشارة في قوله: وخصوصا إذا ضم إلى التيسير التبشير بخيره وثمراته العاجلة والآجلة، إلى آخر كلامه رحمه الله. بعبارة أخرى نقول: تعرض عليه الأعمال اليسيرة ذات الأجور العظيمة، تعرض على المدعو الأعمال اليسيرة ذات الأجور العظيمة، ويشرح له أيضا سهولة هذا العمل وخفته عند القيام به وما يترتب عليه من ثواب وفضل وأجر وثمرة عظيمة على نفسه وعلى دينه وعلى حاله. فهذا أصل أيها الإخوة دعوي. حتى الفرائض والواجبات يسلك فيها هذا المسلك. فلو أن شخصا مثلا كان متهاونا بصلاة الفجر في جماعة، بدي معه مثلا نبه على عدد ركعات هذه الفريضة وأنها ركعتان، يراها ماذا؟ يراها خفيفة ولا يستثقلها. ثم لو نبه أيضا على القدر الذي تستغرقه هذه الصلاة، كم ستأخذ؟ 10 دقائق، ربع ساعة، يراها ماذا؟ قليلا. ثم ذكرت له الأجور المترتبة على هذه العبادة الجليلة والفريضة الكبيرة وهي صلاة الفجر. إذن هناك أمران، تنبيه عليه من جهة أدائها، وأيضا تنبيه عليه من جهة الثمار المترتبة على القيام بها في جماعة. وهذا مثال أيها الإخوة، والله والأمثلة كثيرة في باب الذكر، في باب طلب العلم، في باب الحشمة والستر، في باب التواصل الاجتماعي، في الأعمال الواجبة والأعمال المستحبة ونحو ذلك، حتى ما يتعلق بالمخالفات والمعاصي والمنكرات. ولا شك يعني قبل هذا كله أن يبين ماذا؟ أن يبين له سهولة هذه العقيدة الإسلامية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها عقيدة من أسهل العقائد وأيسرها، مع سهولتها ويسرها فإن ثمارها لا تكاد تحصر ولا تخطر على بال. نعم، كيف؟ انتهى الوقت؟ طيب خلاص، خير.
للاستماع إلى الدروس يعني المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.